نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان إبربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة يسرني بأن أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
في فاتحة أسئلة هذه الحلقة نستهلها بهذا السؤال الذي بعث به أحد الأخوة المستمعين، يقول: معالي الشيخ، إن الجهل بالله جعل فئاما ينحازون إلى القبور ويتضرعون عند عتباتها ويلجؤون إليها لتفريج الكروب، وكثر المروجون لها والداعمون إليها من القبوريين والمخرفين ممن يخترعون حكايات سمجة عن القبر وصاحب القبر وكراماته كما يزعمون، ويطوفون بالقبر كما يطاف بالكعبة الشريفة. المرجو من معاليكم نصيحة توجهونها لهؤلاء المبتلون بهذه الآفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، إجابة على هذا السؤال نقول: وبالله التوفيق، ما ذكره الأخ السائل واقع ومشاهد في كثير من بلاد المسلمين من تعظيم القبور واللجوء إلى الأموات في تفريج الكروب وكشف الخطوب وطلب الشفاء والعفو والمسامحة وغفران الذنوب وطلب الشفاعة من الأموات والنذر لهم والذبح لهم، ولا شك أن ذلك كله من الباطل ومن الشرك الأكبر الذي نهى الله عنه وأوضحه في القرآن الكريم، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وبينه أتم بيان. قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى مبينا عظم ذنب الشرك وأنه لا يغفره: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال أيضا: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والآيات في بيان الشرك والتحذير منه كثيرة جدا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما هو الشرك وحذر منه ومن وسائله في أحاديث كثيرة جدا، ومن الوسائل التي حذر منها الغلو في القبور والبناء عليها، فإن ذلك يؤدي إلى عبادتها وصرف أنواع العبادة إليها من دون الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم في صحيحه. وقال أيضا كما في صحيح مسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرك بجميع أنواعه وتفاصيله، ونهى عن وسائله وذرائعه، كل ذلك حماية لجناب التوحيد وسدا للطرق التي يمكن أن يتسرب منها إلى المسلم. والدعوة إلى توحيد الله تعالى والنهي عن الشرك هو أعظم ما جاء به الأنبياء والرسل، لأنه أهم شيء وأعظم مطلوب. فالواجب على العلماء وعلى الدعاة في كل مكان وكل زمان العناية بهذا الأمر والتأكيد عليه لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن الشرك إلى التوحيد. وعلى كل داعية إلى الشرك بالله وإلى البدع وإلى تعظيم القبور والغلو في الأموات أن يتقي الله ويتوب إليه من هذه الدعوة الباطلة والدعاية الضالة للشرك ووسائله، وليتذكر أن هؤلاء الدعاة واقفون أن هؤلاء الدعاة سيقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، وسيحاسبهم على إضلالهم للناس ودعوتهم للشرك بالله. نسأل الله العافية والسلام لنا ولجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بارك الله في علمكم. أيضا هذا الأخ المرسل يقول: ما حكم صيام الصبي الذي لم يبلغ؟
الجواب: صيام الصبي ليس بواجب عليه، وعلى ولي أمره أن يأمره به ليعتاده. والصيام في حق الصبي الذي لم يبلغ سنة وليس بواجب، والله ولي التوفيق.
بارك الله في علمكم. أيضا هذا الأخ المرسل يقول: هل تسوية الصفوف في الصلاة واجبة أم مستحبة؟
الجواب: الواجب سد الفرج في الصلاة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي للمسلم أن ينصح إخوانه وأن يأمرهم بسد الفرج، وعلى الأئمة أن يأمروا الجماعة بذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. روى مسلم عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. روى البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وروى مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. فالواجب على المصلين إقامة الصفوف وسد الفرج بالتقارب وإلصاق القدم بالقدم من غير أذى من بعضهم لبعض. والواجب على الإمام التنبيه على ذلك وأمر الجميع بإقامة الصفوف والتراصي فيها عملا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدمة. وعلى كل مسلم أن يلاحظ من حوله حتى يتعاونوا جميعا على إقامة الصف وسد الفرج طاعة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هذا الأخ المرسل الكريم يقول: من أراد الصلاة بعد الأكل والشرب هل يلزمه أن يتمضمض من بقايا الأكل والشرب؟
الجواب: لا يجب على المسلم أن يتمضمض من الأكل أو الشرب إذا كان يريد الصلاة وقد سبق أن توضأ. لكن يستحب للإنسان إذا أكل أو شرب شيئا فيه دسم أن يتمضمض تنظيفا لفمه وأسنانه، سواء كان مريدا للصلاة أو لا، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما. صلى الله عليك وعلى آلك يا نبينا، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. ما زلنا نتواصل مع أسئلتكم أيها الأحبة المستمعين الكرام. هذا أحد الأخوة يقول: بعض الأخوة من التجار المجاورين لنا لا يهتمون بحصر رأس أموالهم عند إخراج الزكاة، فهل من نصيحة لهم؟
ننصحهم بالقول: إذا كانوا لا يعلمون حقيقة أموالهم فكيف يخرجون الزكاة؟ لا شك أن هذا غلط منهم وتفريط، ولا تبرأ الذمة من الزكاة الواجبة إلا بمعرفة التاجر لما تحت يده، حتى يتسنى له إخراج ما تبرأ به الذمة من زكاة عروض التجارة وهو 2.5%، ثم يدفعها في المواضع التي أمر الله بها في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. ما زلنا نتواصل معكم أيها الأحبة الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وهذه حلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة يجيب عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. بارك الله فيكم. هنا سؤال يقول: هل يجوز أن أصلي فريضتين أو فرضين بوضوء واحد دون نية؟
الجواب: يجوز للإنسان أن يصلي بالوضوء الواحد أكثر من فريضة ولو كثرت الفروض، المهم أنه لم ينتقض وضوءه، ولا يشترط عند الوضوء أن ينوي أكثر من صلاة، بل يكفي أن ينوي الوضوء الشرعي المبيح للصلاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. أيضا سؤال متعلق بالصلاة يقول: هل يجوز للمريض جمع صلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، وما صفة صلاة المريض؟
الجواب: يجوز للمريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، سواء كان جمع تقديم أو تأخير، وذلك مراعاة لعذر المرض. وأما صفة صلاة المريض فإن المريض يصلي كغيره من الأصحاء، إلا إن عجز عن شيء من أفعال الصلاة فإنه والحال هذه يصلي حسب حاله، فإن كان لا يستطيع القيام فإنه يصلي جالسا، وإن كان لا يستطيع الركوع والسجود فإنه يصلي بالإيماء. ومعنى الإيماء أن يحني رأسه وظهره شيئا قليلا، فيكون هذا بنية الركوع، وأن يحنيه أكثر قليلا ويكون بنية السجود، فإن لم يستطع الصلاة جالسا صلى على جنب، فإن لم يستطع على جنب فإنه يصلي حسب حاله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري في صحيحه، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هذه الأخت المستمعة تسأل عن حكم مصافحتها لجد زوجها.
الجواب: يجوز للمرأة أن تصافح جد زوجها كما تصافح أبا زوجها، لأنهما محارم لها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وفي علمكم. هذا سؤال من أحد الأخوات أيضا، تقول: إذا وضعت الحنة على رأسي فهل يمنع الوضوء أم أكتفي بالمسح عليه؟
الجواب: إذا وضعت المرأة الحنة على رأسها فيكفي المسح عليه ولا يلزم نقضه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في حجة ولبد رأسه، أحرم في حجه ولبد رأسه، رواه البخاري في صحيحه. ومعنى التلبيد أن يضع على رأسه شيئا كالصمغ ونحوه لئلا ينتشر وحتى لا تجتمع فيه الأوساخ ونحوها، فدل ذلك على أن ذلك يعتبر تابعا للرأس، وأن مسح الرأس مبني على التسهيل. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم ووفقكم لكل خير. هذا الأخ السائل يقول: لماذا قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الناموس الذي أنزل على موسى ولم يقل على عيسى، مع أنه على النصرانية؟
الجواب: الحديث المذكور في السؤال هو الحديث الطويل المشهور في بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره البخاري في أوائل صحيحه. ومعنى الناموس أي صاحب السر، والمراد به هنا جبريل عليه الصلاة والسلام. وأما كون ورقة ذكر موسى ولم يذكر عيسى عليهما الصلاة والسلام، فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عدة أوجه. الأول قوله على موسى ولم يقل على عيسى مع كونه نصرانيا، لأن كتاب موسى عليه الصلاة والسلام مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عيسى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معه بخلاف عيسى، وكذلك وقعت النقمة على يد النبي صلى الله عليه وسلم بفرعون هذه الأمة وهو أبو جهل ومن معه ببدر. ثلاثة، أو قال ذلك تحقيقا للرسالة، لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتاب بخلاف عيسى، فإن كثيرا من اليهود ينكرون نبوته. رابعا، نعم، في دلائل النبوة لأبي نعيم بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن أبيه في هذه القصة، أن خديجة رضي الله عنها، أن خديجة أولا أتت ابن عمها ورقة فأخبرته الخبر، فقال: لئن كنت صدقتيني فإنه ليأتيه ناموس عيسى الذي لا يعلمه بنو إسرائيل أبناءهم. فعلى هذا فكان ورقة يقول تارة ناموس عيسى وتارة ناموس موسى، فعند إخبار خديجة له بالقصة قال لها ناموس عيسى بحسب ما هو في النصرانية، وعند إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له قال له ناموس موسى للمناسبة في ذلك. وقال الحافظ بعد ذلك: وكل صحيح، وكل صحيح، والله سبحانه وتعالى أعلم، وليس هناك كبير فائدة في مثل هذا. ويدل على ذلك قول الحافظ رحمه الله: وكل ذلك صحيح.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. بهذه الإجابة مستمعي الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، كان فيها مجيبا على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أيضا الشكر ممتد لكم أنتم أيها الإخوة الكرام على طيب الاستماع والإنصات، كما نسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية فقط. هذه تحية عطرة من زميلي عبد الله المواش مسجل هذا اللقاء، إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.